الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي وفق وأعان لما أراد، فالأمر أمره والعبد عبده. كان الإعلان أن تكون المحاضرة اليوم في حبان من بلاد شبوة، فشاء الله عز وجل أن تكون في قرية الغصيص من بلاد حضرموت الوادي. وهذا يفيدنا أن الأمر لله، فكم من شيء نؤمله ونريده فيكون الأمر على خلافه. بين مغرب وعشاء من يوم 18 من ذي الحجة الحرام 41,400 جمع الله بيننا وبينكم، وله الحمد والمنة والفضل. وهذا هو المحل 15 أو المحطة 15 التي ننزل فيها في مسجد لكلمة أو محاضرة أو نحو ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيما نقول، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يتقبل منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، سمعنا من أخينا أبي صهيب سعد الأفلحي مقدمة مفيدة في بيان أن الرفعة في العلم النافع والعمل الصالح. مصداق ذلك قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا أمر معلوم بدلالة الكتاب والسنة وبدلالة العقل وبدلالة الواقع إلى غير ذلك. فإن أهل العلم رفعهم الله عز وجل وحفظ ذكرهم وأظهر فضلهم وستر عيبهم، فله الحمد والمنة والفضل. ثم سمعنا من أخينا أبي صهيب يوسف الصومالي الجبرتي حفظه الله كلمة طيبة في بيان معنى حديث عدي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. وتكلم فيه على المعنى العقدي، وهو إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهي من الصفات الذاتية الفعلية، ذاتية النوع فعلية الآحاد، بمعنى أن الله تكلم في الأزل والأبد، إلا أن كلامه لموسى كان في الوقت الذي شاء، وكلامه لجبريل أو لمحمد أو لعيسى أو لغيرهم كان في الوقت الذي شاء. وهذه المسألة من مهمات المسائل التي خالف فيها المبتدعة أهل السنة والجماعة، وهي مسألة مهمة جدا، وقع بسببها فتنة عظيمة على المسلمين في زمن المأمون ومن إليه، حيث ضرب العلماء وسجنوا وقتلوا بسبب فتنة المعتزلة في القول بخلق القرآن، ويذكرون أن بعض أهل العلم دخل على أمير المؤمنين فقال له: أحسن الله عزاءك في القرآن يا أمير المؤمنين. قال: ماذا جرى عليه؟ قال: مات. قال له: كيف يموت القرآن؟ قال: أنت تقول أنه مخلوق، وكل مخلوق يموت. فعند ذلك وقع في نفس الأمير أن هذا المعتقد، وهو القول بخلق القرآن، معتقد فاسد، فإن القرآن فيه كلام الله، فيه أسماء الله، فيه صفات الله، وأسماء الله عز وجل غير مخلوقة، وصفات الله عز وجل غير مخلوقة، ومن زعم خلاف ذلك كفر. من زعم أن القرآن مخلوق، أو أن أسماء الله عز وجل وصفاته مخلوقة، كفر وجوز دعاء المخلوق، فإن الله عز وجل يقول: لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فينبغي لنا أن نصحح هذه العقيدة، وذلك أن هذه العقيدة يتبناها فرق كثيرة: المعتزلة والجهمية والأشاعرة والإباضية والصوفية والرافضة ومن إليهم، يتبنون هذا القول، إما أن يصرحوا تصريحا كما هو حال الجهمية والمعتزلة ومن إليهم من أن القرآن مخلوق، وإما أن يأتوا بقول الأشاعرة من أن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، بمعنى أنه كلام نفساني لم يتكلم به الله، لم يسمع جبريل عليه السلام الله عز وجل حين تكلم به، إنما علم ما في نفس الله فتكلم بما في نفس الله، وهذا معنى باطل شرعا وعقلا، فإنه لا يعلم ما في نفس الله سبحانه وتعالى إلا الله. قال عيسى بن مريم عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ثم إن الكلام لا يكون كلاما إلا إذا تلفظ به، أما إذا كان في النفس فلا عبرة به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ولو سلمنا لهم جدلا على أن الكلام النفساني يسمى كلاما لكان الرجل إذا وسوس في نفسه بطلاق امرأته لا طلقت منه، وإذا وسوس في نفسه بعتق عبده صار محررا، ولو وسوس في نفسه بتهمة فلان أو فلان بشيء لزمه ما وسوس به، ولا قائل بهذا من أهل الإسلام. بهذا تعلم أهمية العقيدة الصحيحة، عقيدة السلف أصحاب الحديث. والله أن التفرغ لدراستها وبثها والدعوة إليها لهو أعظم الجهاد، أعظم الجهاد وأعظم أبواب الخير، لأن الشرائع جميعا اتفقت على هذه العقيدة لبيان فضلها ومنزلتها من لدن آدم عليه السلام وإلى أن ختمت الرسالة والنبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم متفقون على هذه المسائل، مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كما أنهم متفقون على أركان الإسلام الخمسة من الشهادة والصلاة والزكاة والصوم والحج، وإن اختلفوا في الهيئات والكيفيات. قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة، كما هو تفسير مجاهد. وهذا المعنى الذي ذكرته لكم ألف فيه الشوكاني رحمه الله رسالة، كما في كتابه الفتح الرباني في مجموع فتاوى ورسائل الإمام محمد بن علي الشوكاني، بيّن أن الرسالات والنبوات اتفقت على هذه المسائل العظيمات المهمات. عباد الله، أنتم أمناء على دين الله، أنتم وفقتم لسلوك هذا السبيل، فينبغي لكم أن تحرصوا على تعلم ما يجب عليكم تجاه هذه الأمانة العظيمة التي عرضت على السماوات الشداد وعلى الأرض الصلبة الواسعة، فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذه الأمانة أمانة الدين حملها الإنسان الظلوم الجهول، مع ذلك بقي طائفة من الأمة في كل عصر وحين سلموا من الجهالة والظلم، فتعلموا ما أوحاه الله، والتزموا شرع الله، فوقع لهم السلامة. وإلا فإن أكثر الناس لم يعلموا بسبب إعراضهم وكبرهم وعنادهم ونحو ذلك، ولم يعملوا، بينما وفق الله عز وجل هذه الطائفة إلى العلم والعمل. وهذا والله غاية العلو والرفعة الذي يسعى له كل محب لله ومحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحريص على إظهار الدين الحق. لو تنظرون حال الناس مع عقائدهم قد تتعجبون، مع أنهم يعبدون مخلوقات ضعيفة عاجزة. كثير من مساجد المسلمين تصبح خاوية، وإن صلى فيها صلى النفر اليسير، بينما لو ذهبت إلى البلدان الشرق آسيوية تجد أن معابد البوذيين تفتح في ذلك الوقت وتبدأ في أذكارها، وشيء مما يفعلونه إلى شروق الشمس. فإذا كان هذا عابد وثن، عابد صنم، عابد حجر، يبذل هذا الجهد في عبادته الباطلة، فلماذا يحرم كثير من أبناء المسلمين عن إحياء هذه الشعيرة العظيمة، بل إنهم يحرصون على وجود كتبهم في الفنادق، في المستشفيات، في كثير من الأمور. وكثير من فنادق المسلمين قد لا تجد فيها الإشارة إلى الكعبة، قد لا تجد فيها المصحف، قد لا تجد ما تصلي عليه فيها. وحين نزلنا بعض الفنادق في بلاد الهند، وإذا بكتاب الهندوس المقدس، وهكذا كتاب الإنجيل أو ما يسمونه بالبيبل، قد وجد في الفندق أمام النازل ليقرأ ويتزود من هذا الشر، سلم الله الموحدين منه. لتعلم أننا بحاجة إلى أن نجاهد أنفسنا من أجل نصرة هذا الدين العظيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. نحن أحق الناس بالفقه في دين الله، وأحق الناس بالحرص على معرفة الله، وأحق الناس بالحفاظ على كتاب الله قراءة وفهما وتبليغا إلى غير ذلك، لأن الله عز وجل بصرنا بطريق الحق. غيرنا، ونحمد ربنا عز وجل على الهداية في عماية الجهل. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هل هناك أبلغ من هذا الوصف العظيم في بيان أنك أيها المسلم قد خرجت من ظلمات الشرك والجهل والبدع والخرافات إلى نور الإسلام والتوحيد والسنة بفضل الله وعونه وتوفيقه وتسديده؟ فينبغي أن تكون شاكرا لله على ذلك، لأن شكرتم لأزيدنكم. إن شكرت الله على الهداية زادك هداية، وإن شكرت الله على نعمة المال زادك مالا، وإن شكرت الله على نعمة الجاه زادك وجاهة، وإن شكرت الله على نعمة الولد زادك ولدا. كما استفدنا هذه الفائدة يوم أمس من شيخنا يحيى حفظه الله، مع أننا نستدل بالآية على عمومها، لكن فصلها لنا أمس تفصيلا طيبا، حتى قال لعل بعضهم أن يكون عنده قصور في كثير من الأبواب، لكن يشكر الله عز وجل على تلك النعمة التي أنعم الله بها عليه فيزيده الله منها. وهذا معنى لطيف وفائدة عزيزة. نعم عباد الله، نحن، وإذا أقول نحن نتكلم عن جماعة المسلمين وعن طريقة سلف أهل الحديث، فصرنا بحمد الله بالحق بالسنة. والمؤمن إذا بصر بالحق والسنة يثبت عليها ويلتزم لها ويتفانى من أجلها. أتظن أن الناس حين يروك على هذا الحال يقولون ما شاء الله بارك الله، هؤلاء يحرصون على العلم والدين؟ لا، أكثر الناس يظنونك ضائعا، يظنونك على غير الطريق، يظنونك مضيعا لوقتك، مضيعا لمالك ونفسك وشبابك إلى غير ذلك، لأنهم لم يعلموا ما نحن عليه من الخير. وكما قال بعضهم لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من الخير لجالدونا عليه بالسيوف. يعني نحن في عز، في عز، لأننا استسلمنا وانقدنا للعزيز سبحانه وتعالى، في عز الإسلام، في عز السنة والاستقامة، وهذا من فضل الله. إلا أنه يجب علينا أن نجاهد أنفسنا أكثر وأكثر حتى تدخل سنة النبي صلى الله عليه وسلم كل بيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يبقين بيت من العرب أو العجم إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. إما بعز يعز الله عز وجل به أهل طاعته، وإما بذل يذل الله عز وجل به أهل معصيته. فهذا هو وعد الله سبحانه وتعالى. ما علينا إلا أن نتمسك بدين ربنا وأن نسلك الطرق السوية، الطرق الرضية في العلم والعمل والدعوة. أي والله، مثل هذا المسجد وغيره آلاف المساجد التي أئمتها من أهل السنة ومحبي الخير ينبغي أن ينعش فيها العلم ولو بقراءة أهل العلم، حتى ولو لم تكن عالما أو تكن داعيا أو تكن شيخا، فأخذ لك من كتب أهل العلم ما يتعلق بباب العقيدة والتوحيد، وما يتعلق بباب الفقه، الكتب المسهلة التي يفهمها العامي ولا يستغني عنها المستفيد. فهذه ينتشر بها الخير، كما سمعنا من أخينا أبي صهيب أن مثل هذا الحديث ينبغي أن يشاع بين الناس. فكذلك غير ذلك مثل الأحاديث التي فيها والآيات التي فيها إثبات علو الله على خلقه، فإن كثير من الناس الذين يحيطون بنا وبمجتمعاتنا لا يؤمنون بهذه العقيدة. أحدهم يعتقد أن الله في كل مكان، أو أنه متحد بكل شيء، أو أنه عين الوجود، إلى غير ذلك من الأقوال المنكرة البائرة المخالفة لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ولما أجمع عليه السلف. فلا يضيرك أن تتكلم في الخطبة عن صفة العلو، أو عن صفة الكلام، أو عن صفة الرضا والغضب، أو عن صفة السخط، أو عن صفة المكر والكيد، أو عن مسألة الرؤية، أو عن مسألة ما يتعلق بالغيب كالإيمان بعذاب القبر وما فيه أيضا من النعيم، ومسألة منكر ونكير، وهكذا الإيمان بالغيب من الصراط والحوض والميزان والشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم والصراط وما يلي ذلك، لأن كثير من أبناء الأمة قد تلوثت فطرهم وزاغت قلوبهم عن المعاني الصحيحة لهذه الجمل التي أشرت إليها. مع أننا لو تأملنا القرآن نجد أنه أشار إلى هذا الأمر في أول سورة منه بعد الفاتحة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فقول الله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب، يدخل فيه الإيمان بجميع الغيبيات بدءا بالله سبحانه وتعالى وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وكذلك الإيمان بالملائكة وما يتعلق بهم من الإيمان بوجودهم والإيمان بقدراتهم العظيمة والإيمان بما هم عليه من الصفات التي وهب الله إياهم، مع الحذر من اعتقاد أفراد الكافرين من أنهم إناث أو نحو ذلك. وهكذا ما يتعلق بالإيمان بالرسل وأنه لا يتحقق الإيمان برسول إلا مع الإيمان بجميعهم، فمن آمن ببعضهم وكفر ببعض فهو من الكافرين، لا ينفعه ذلك. قال الله عز وجل في شأن قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين، وإنما أرسل إليهم نوح عليه السلام، لكن تكذيبهم لنوح كان تكذيبا لجميعهم. وهذه من المسائل المهمات، لأنه طرا الآن طائفة تزعم أنها مؤمنة بعيسى ومؤمنة أن محمد كذلك رسول، لكن إلى العرب هذا الإيمان لا ينفعهم، هذا الإيمان لا ينفعهم، لأنه لو سلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول إلى العرب فقد اعترف بصدقه واعترف بنبوته، ومحمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه رسول إلى الناس كافة، إذن فيجب عليهم أن يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. كذلك الإيمان بكتب الله المنزلة التي هي قوله: أنزلها على رسله وحرفت وبدلت إلا ما كان من القرآن، فإن الله عز وجل قد حفظه من كل تحريف وتغيير وتبديل. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله إن من أظهر آيات الله عز وجل أن هذا الكتاب 1441 سنة لم يتغير فيه حرف، ولم تتغير فيه جملة، ولم يتغير فيه شكله، حتى ما يتعلق بعلامات الإعراب ونحوها تبقى كما كانت عليه في زمن عثمان بن عفان. هذه آية عظيمة بين رفع عيسى عليه السلام وبين تحريف الإنجيل، هذا على ما يذكرون 80 سنة، 80 سنة، وهذا القرآن حفظه الله عز وجل، حفظ لفظه وحفظ معناه. كم حاول المغرضون في تحريف معاني القرآن، يقولون في قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استولى، لكن يأبى أهل السنة ذلك، ويوضحون ويبينون أن هذا التفسير باطل، حتى قال ابن القيم: نون اليهود لما قال لهم الله ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، قالوا حنطة أو حبة في شعره، ولا مجهميهم لما قال الله لهم استوى قالوا استولى، هما في وحي دين الله زائدتان. وهكذا قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. فحفظ الله لنا القرآن لفظا كما حفظه معنا. لمن هذا الفضل بعد الله عز وجل؟ لأهل السنة والجماعة. وإلا تجد كثير من الفرق يقرؤون القرآن لكن يحرفون معانيه ودلالته. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لا يؤمنون بالنظر إلى وجه الله عز وجل، ويجعلونها النظارة، مع أنها قد فرق بين الكلمتين: ناظرة بالضاد وناظرة بالضاء. ففرق بين ما كان بالضاد من النظارة وما كان من بالضاء من النظر، لأنه عدي بإله، فنظارة وجوههم لنظرهم إلى ربهم عز وجل. ذهب بعضهم إلى أبي عمرو بن العلاء قال له: يا إمام، أحب أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما. يحك في صدورهم بقاء القرآن على لفظه ومعناه. فقال له أبو عمرو بن العلاء: هب أنني قرأت لك كما أردت، على أن لفظ الجلالة في محل نصب مفعول به مقدم، وموسى في محل رفع فاعل، فيكون موسى هو المتكلم مع الله عز وجل. كيف تفعل بقول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فإن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو الرب، إلى غير ذلك. فنحمد الله على أن حفظ ديننا وحفظ دعوتنا وحفظ فقهنا وحفظ مواعظنا وحفظ كل ما يتعلق بدعوتنا. هذا من فضل الله. تجد كثير من المحدثين، أقصد المتحدثين بخطب ومواعظ وليس شأنهم العلم، يستدل بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة والقصص المطرحة والمنكرة إلى غير ذلك، بينما أهل السنة والجماعة إذا خطبوا أو حاضروا أو ألفوا أو وجهوا يتكلمون بأدلة ثابتة ولا يستدلون بالضعيف إلا مع بيان ضعفه، حتى ولو قدر أن بعض الأحاديث قد اختلف فيها بين العلماء إلا أنها في الجملة قد تندرج تحت عمومات أو غير ذلك. شاهدنا أن أخذ الدين من أهل السنة والجماعة يعتبر طمأنينة وسلامة، طمأنينة وسلامة، لأنهم يرون أن التحدث بما لم يثبت من الإثم، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، من تعمد علي كذبا فليتبوى مقعده من النار إلى غير ذلك. نعم يا عباد الله، فالله الله يا طلاب العلم، اجتهدوا اجتهدوا في الازدياد من الخير، فكلما ازددت علما ازددت رفعة وعزة وعلما وعملا وخيرا عظيم، ومهما فاتك من الدنيا فأنت في خير، مع أنه لا يفوتك إلا ما قد قدر الله عز وجل فواته، ويأتيك ما كتب الله لك من حطام الدنيا، فأنت في خير ما دمت ملازما للعلم، ملازما لأهله، حريصا عليه، وأنت في جهاد ما دمت متعلما معلما، فالمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل. ثم أيضا من باب الفائدة والنصيحة، نحاول أن ننشر الدعوة في أقاصي القرى والمدن البعيدة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. لا تقتصر دعوتنا على المساجد فقط التي تحت أيدينا، فإذا وجدت مساجد العوام الذين هم مساكين في جهل وفي عمية وفي بعد توجه إليهم، ومن كانت له قدرة وتوجه إلى البدو وإلى غيرهم فكم له من الأجر العظيم. هذه الدعوة ما وصلتنا إلا بجهد أناس فرغوا من أوقاتهم وفرغوا من أموالهم وفرغوا من أمرهم لتبليغها، يمشون بها. كان شيخنا مقبل رحمه الله يمشي من بلد إلى بلد قبل أن يمتلك سيارة، وربما يتعرض له بعض السفهاء ويسخر منه بعضهم ولا يبالي، وإنما ينشر الخير. وما أحسن أن تتركز المحاضرات حول تحبيب الناس إلى الدين، تحبيب الدين إلى الناس، تحبيب العلم إلى الناس، تحبيب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس. فإذا أحب الناس العلم وأحبوا دينهم وأحبوا ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، عند ذلك هم سيميزون بين المحق والمبطل، وبين السني وغيره، وبين الهدى والضلال، هم يتبصرون بحمد الله. فإن دعوة أهل السنة دعوة بعيدة عن أن تسأل الناس مالا أو تدعو الناس إلى نفسها أو إلى أمرها، لا، دعوة إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، إلى غير ذلك من الأدلة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا الذي رفع الله به هذه الدعوة وحفظها مع تقلبات الدهور وذهاب الأعصار، وهم ثابتون بفضل الله عز وجل. يبعث الله من يجدد لها دينها في كل 100 عام، وهكذا تنتقل من بلد إلى بلد. إن قويت في الشام، إن ضعفت في الشام قويت في اليمن، وإن ضعفت في اليمن قويت في الشام، وإن ضعفت في المغرب قويت في المشرق، وهكذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وأما ظهور هذه الدعوة في اليمن فأنا أعتبره من بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أي والله، تلك الدعوة المباركة: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. فأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وتوفيقه وإحسانه أن يعز دينه، ومن يسعى في إعزاز دينه إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.